الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه. متفق عليه. وفقه بضم القاف على المشهور وحكي كسرها، أي علم أحكام الشرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا أول حديث أورده النووي رحمه الله تعالى في باب التقوى، وحديث عظيم في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين فيه أن الأكرم عند الله والأعلى مقاما والأرفع شأنا هو الأتقى لله عز وجل. وقوله الأتقى، هذا يدل على تفاضل الناس في التقوى، وأنهم ليسوا فيها على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت، فبعضهم أعظم تقوى لله من بعض. أتقاهم، هذه تدل على التفاضل، وأن الأكثر والأعظم تقوى لله عز وجل هو الأكرم عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فالأكرم عند الله عز وجل هو الأتقى لله. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قالوا: من أكرم الناس؟ وكان سؤالهم كما عرف من سياق الحديث سؤالا عن معادن العرب، مع معادن العرب من حيث الصفات التي يتصفون بها من المروءات والأخلاق وغير ذلك والمآثر، فكان سؤالهم عن ذلك، فصرفهم عليه الصلاة والسلام في الجواب على هذا السؤال إلى ما هو الأهم والأعلى شأنا، فقال عليه الصلاة والسلام: أتقاهم. لما قالوا: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، أتقاهم لله، أكثرهم تقوى لله عز وجل. وهذا فيه أن التفاضل الذي بين الناس لا يرجع إلى أوصاف أخرى من حيث الشكل والصورة والمنظر والمال وما إلى ذلك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، يعني الأتقى، القلب الأتقى لله سبحانه وتعالى. فأجابهم بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك، ليس عن هذا نسألك. أيضا في الجواب صرفهم لما هو أهم في جواب هذا السؤال، وهذا من كمال نصحه وعظيم بيانه. فذكر عليه الصلاة والسلام في الجواب القدوات للبشر في تحقيق التقوى، وهم الأنبياء الذين قال الله عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فقالوا ليس عن هذا نسألك، قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، إبراهيم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فسلسلة هذا النسب كلهم أنبياء لله عز وجل. فالشرف اجتمع في هؤلاء وتقوى الله سبحانه وتعالى، فاجتمع في ذلك. فإذا تسألون عن التقوى فيوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي خليل الله ابن نبي خليل الله إبراهيم عليه السلام. أيضا قالوا ليس عن هذا نسألك، يعني أرادوا السؤال الذي قصدوه وهو معادن العرب. فقالوا فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، يعني من كان عنده خير في الجاهلية وعنده مآثر ومرؤات وأخلاق عظيمة وبذل وإحسان هذه تنفعه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، فهذه تنفعه إذا أسلم، لأن الإسلام هو الذي يصحح العمل ويجعله مقبولا عند الله. لكن من كانت عنده مآثر عظيمة في الجاهلية ولكنه لم يسلم مات كافرا لا تنفعه. ولهذا عائشة كما في صحيح الإمام مسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وذكرت مآثر عظيمة جدا له كان يفعلها، فقالت رضي الله عنها أينفعه ذلك يعني عند الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، لأنه ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان يعمل للآخرة والنافع من العمل النافع للعبد النافع للعبد من العمل هو ما أريد به الآخرة، مثل ما استمعنا اليوم في صلاة الفجر قول الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه ضوابط السعي المشكور يعني المقبول عند الله سبحانه وتعالى، أن يسعى سعي الآخرة هو العمل الصالح الذي شرعه الله وبعث به أنبياء، وأراد الآخرة بالعمل يعني أراد الله وأراد ثوابه سبحانه وتعالى وهو مؤمن. بهذه الضوابط يكون العمل مشكورا عند الله. قال ما قال يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلا ينفعه ذلك العمل. إذن قوله عليه الصلاة والسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، لكن بشرط إذا فقهوا، يعني علموا أحكام الشرع وعملوا بها. فعاد الأمر إلى ماذا؟ عاد الأمر إلى الجواب الأول وهو تحقيق التقوى، تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الأكرم عند الله سبحانه وتعالى هو الأتقى لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: أي أن أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية هم أصحابها في الإسلام إذا علموا أحكام الشرع.
نعم، إذا علموا أحكام الشرع بهذا القيد، إذا فقه، إذا علموا أحكام الشرع وعملوا بها فهي لهم تلك المآثر وتنفعهم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذا الباب، باب التقوى، تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة. الآن المقام مقام تحقيق التقوى لله عز وجل، والموطن هي هذه الدنيا، والدنيا فتنة وفيها شواغل كثيرة تشغل الإنسان عن تحقيق تقوى الله عز وجل. فقدم النبي عليه الصلاة والسلام للأمة هذه النصيحة، أولا عرف بالدنيا حتى لا يغتر الإنسان بها. قال: إن الدنيا حلوة خضرة، يعني جمعت الدنيا بين أمرين جاذبين للإنسان، جانب يتعلق بالمذاق والطعم، وجانب يتعلق بالمرأة والمنظر. فالمذاق والطعم حلو، والمرأة جميل، والمرأة والمنظر جميل. قال: حلوة هذا الطعم، خضرة هذا المنظر جميل، كل منهما جاذب من حيث الحلاوة ومن حيث المرأة. فالدنيا هذا شأنها، هذا شأنها، حلوة خضرة، يعني تجر الإنسان إليها وتقربه منها، وتجعل الإنسان لا يفكر إلا فيها. فيصبح كثير من الناس إذا افتتن بالدنيا صارت هي أكبر همه، ولا يفكر في الآخرة ولا يستعد لها. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، أي جعلكم خلائف في الأرض، جعلكم خلائف في الأرض. ما معنى خلائف؟ يعني يخلف بعضكم بعضا، يأتي جيل ثم ينتهي، تنتهي مدته في هذه الحياة ويأتي جيل آخر، وهكذا أمم وقرون وتوالي في الناس يخلف بعضهم بعضا. فإذا أردت أن تعرف موقعك في الأرض في ضوء هذا الحديث، فلتعلم أنك مستخلف في الأرض. معنى مستخلف أنه مثلك وجد أمم وأقوام وأناس وأفراد، وكان لهم مدة محددة وانتهت مددهم وحياتهم، ولقوا الله بأعمالهم، وأنت مثلهم، أنت في الدنيا مثلهم، ولك مدة محددة مستخلف فيها، لن تبقى فيها، ستنتقل منها إلى الدار الآخرة، وسيخلفك في الأرض غيرك، سيخلفك في الأرض غيرك. حتى المال، المال الذي تجمعه والمساكن التي تبنيها لن تبقى لك في الدنيا، بل ستبقى لغيرك، وسيخلفك في مالك وسيخلفك في مساكنك غيرك. فهذا تنبيه للعبد أن يفقه حاله في هذه الدنيا أنه مستخلف. مستخلف معنى ليس له بقاء في هذه الدنيا ولا قرار. الدنيا نعم حلوة وخضرة جميلة وطعمها حلو، لكن انتبه، أنت مستخلف فيها لمدة معينة. قد يقول قائل: ما المراد بهذا الاستخلاف؟ ما الغرض منه؟ لأي شيء استخلفت أنا في هذه الدنيا واستخلف الناس فيها، استخلفنا الله عز وجل فيها لأي شيء ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: فينظر كيف تعملون. يعني أوجدكم على هذه الصفة وعلى هذه الحال لينظر كيف تعملون، هل تطيعون الله، هل تعبدونه، هل تقومون بما خلقكم الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدكم لتحقيقه، أم أن الدنيا التي استخلفتم فيها تشغلكم عما خلقتم له. كأنه يقال للإنسان: هذه الدنيا خلقت لك، وأنت خلقت لله لتعبد الله، فلا يشغلك الشيء الذي خلق لك عن الشيء الذي أنت خلقت لأجله. أنت خلقت لله، لعبادة الله، لتعبد الله سبحانه وتعالى، والدنيا خلقت لك، سخرها الله لك، لكن لا تشغلك عن الشيء الذي أنت خلقت لأجله. أنت خلقك الله في هذه الدنيا واستخلفك فيها لينظر سبحانه وتعالى كيف تعمل. فالناصح لنفسه يري ربه في هذه الدنيا ما يرضى به عنه ربه سبحانه وتعالى، يعمل العمل الذي يكون فيه رضا الله سبحانه وتعالى، لا تستجره هذه الدنيا وتفتنه وتصرفه عما خلق لأجله. لما قدم هذا التقديم حذر من الدنيا أن تفتن الناس، قال: فاتقوا الدنيا، اعلموا أن الدنيا فتنة فاتقوها، لا تفتنكم هذه الدنيا. نعم هي حلوة وخضرة وفاتنة للناس، فاحذروها. كيف يحذرها الإنسان؟ يجعل همته في الدار الآخرة، يجعل همته في الدار الآخرة. وليس معنى هذا أن يهمل دنيا ولا يحقق مصالح الدنيوية، ليس هذا هو المقصد، بل قال في الدعاء الماثور عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لا ضير عن الإنسان إذا اهتم بالدنيا الاهتمام الذي تقضى به مصالحه وتتحقق به حاجاته، ولو توسع في ذلك ما لم تشغله عن الغرض الذي خلق لأجله. متى تشغله عن الغرض الذي خلق لأجله؟ إذا صارت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، لا يفكر إلا فيها ولا يشتغل إلا من أجلها، ليس له هم في الآخرة ولا تفكير في الآخرة. هذا فتنته الدنيا وشغلته عن الدار الآخرة. قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا من عطف الخاص على العام، فتنة النساء هي من فتن الدنيا، لكن لما كانت هذه الفتنة التي هي فتنة النساء فتنة شديدة، أيضا أمر عليه الصلاة والسلام أمرا خاصا باتقاء هذه الفتنة: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. واتقوا النساء أي أن في النساء فتنة مهلكة للعبد، موبقة له، فيجب عليه أن يكون على حذر شديد من فتنة النساء. وقوله عليه الصلاة والسلام واتقوا النساء هذا يتجه فيها الحكم للرجال والنساء على حد سواء. قوله اتقوا النساء هذا يتجه للرجال والنساء، أما المرأة تتقي الله فلا تخالف الله وتعصيه بالتبرج والسفور والتطيب، وحتى تصبح غرضا للشيطان إذا خرجت في فتن الناس، فهي مأمورة بأن تحفظ نفسها بالحجاب الذي أمرها الله سبحانه وتعالى به وأن تتقي ربها. ويتجه الخطاب للرجال أيضا بأن لا يفتن ويتجنب مواطن الفتن ومواردها ومصادرها ويحذر من ذلك أشد الحذر. ولهذا في سورة النور اتجه الخطاب لهما، قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو نسائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فاتجه الخطاب للرجال والنساء في هذا الباب، وكان في حق النساء أكثر تفصيلا فيما ينبغي للمرأة أن تزم نفسه به وتضبط نفسه به حتى لا تكون فتنة. فهذا متجه للرجال والنساء، للرجال بتجنب الفتن وغض الأبصار وحفظ الفروج تحقيقا لزكاء القلب وسلامته، ومطلوب أيضا من المرأة أن تتجنب أن تكون هي عاملة فتنة في المجتمع الذي هي فيه. قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أول فتنة بني إسرائيل أي التي كان بها هلاكهم كانت في النساء. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: التحذير من الاغترار بالدنيا والميل إلى النساء فإنهما فتنة لكل مفتون.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم الجامع لهذه الصفات الأربع: الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفيه أن كما يقول ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني يدعو بهذا الدعاء. وإيراد النووي رحمه الله تعالى لهذا الحديث في هذا الموطن من جميل الإيراد وحسنه، لأن المقام موقظ الذي يقرأ الآيات التي تقدمت في التقوى وفضلها ومكانتها، ويقرأ ما تقدم من الأحاديث وما جاء من التحذير من الشواغل التي تشغل الإنسان عن تقوى الله عز وجل، فيحصل يقظة للقلب. فعلى إثر هذه اليقظة أورد رحمه الله هذا الحديث حثا للعبد أن يقبل على الله بالدعاء، لأنك لا يمكن أن تكون متقي إلا إذا جعلك الله من المتقين، ولا يمكن أن تكون مهتدي إلا إذا جعلك الله من المهتدين، ولا يمكن أن تكون من أهل العفاف والغنى الذي هو غنى النفس إلا إذا جعلك الله كذلك. فكأنه رحمه الله لما أورد الأحاديث الحاثة على التقوى والزاجرة عما يصرف عن التقوى رغب من خلال هذا الحديث باللجوء إلى الله والفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وكأنه يقول: إن أردت لنفسك النجاة والسلامة وتحقيق تقوى الله عز وجل فافزع إلى الله بالدعاء، وعليك بهذه الدعوة التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي دعوة جمعت لك الخير كله. ولهذا ينصح كل مسلم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يكثر من سؤال الله عز وجل هذه المطالب الأربعة، هذه المطالب الأربعة. قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الهدى يراد به هنا العلم النافع الذي يهديك إلى الطريق المستقيم ويدلك إلى سبيل الرشاد وإلى ما تحقق به تقوى الله. وهذا العلم النافع إذا لم يوجد عند العبد كيف توجد التقوى؟ إذا كان لا يوجد عند العبد كيف توجد التقوى؟ قال بعض السلف قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما يتقي كيف تحصل من التقوى؟ ولهذا العلم النافع هو الذي يهدي العبد لما يكون به تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. فالهدى المراد به العلم النافع، المراد به العلم النافع. والتقوى يراد بها العمل الصالح فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي. وقد تقدم معنا تعريف طلق: ومن أحسن ما عرفت به التقوى، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالهدى هو العلم النافع، والتقى هو العمل الصالح. العمل الصالح يشمل فعل الأوامر ويشمل ترك النواهي. قال: اللهم إني أسألك الهدى. الهدى يعني علما أهتدي به، أهتدي به. والتقى عملا بهذا العلم وقياما بطاعتك يا رب، امتثالا لأمرك واجتنابا لنهيك. والعفاف، والعفاف وفي رواية والعفة وهما بمعنى، والمراد به إعفاف النفس عن الحرام وتجنيب النفس أيضا الفواحش والآثام، وأيضا مباعدة النفس عن المال الحرام والمال الذي أيضا فيه الشبهة، فيعف نفسه بإبعادها وتجنيبها كل ما كان من هذا القبيل. والغنى، والغنى يراد بالغنى هنا غنى النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. والعفاف والغنى يحتاج من العبد إلى مجاهدة دائمة لنفسه، أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. مجاهدة، مجاهدة للنفس. والاستعفاف الاستعفاف يتعلق بألا يجعل في نفسه ألا يجعل في نفسه ميل إلى الناس، طمع فيما عندهم، يجعل الطمع فيما عند الله، فيما عند الله عز وجل، فيستعف ويستغني عما في أيدي الناس، غنية نفسه راضيا بما قسم له ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الهدى الرشاد، والتقى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والعفاف التنزه عما لا يباح وما لا يليق بالمروءة، والغنى غنى النفس، والاغتناء عما في أيدي الناس، وفيه شرف هذه الخصال والالتجاء إلى الله في سائر الأحوال.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: الرابع عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. فليأتي التقوى، هذا حقيقة عظيم جدا في باب مران النفس الدائم على تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الرائد عند الإنسان دائما تقوى الله، لأن الإنسان يعرض له مشكلات في هذه الحياة وتعرض له عوارض، وربما أقسم بسببها يمينا بالله عز وجل ألا يفعل شيئا أو أن يفعل شيئا، ويكون هذا الذي اختاره ليس من تقوى الله وليس مما يحبه الله، لكنه يعني أثارته مواقف في هذه الحياة الدنيا فحلف. يعني مثلا هذا كثير يقع الآن، كثير يقع حتى بين الأقارب وبين الجيران وبين الرفقاء والأصحاب، أحيانا مثلا يحصل من جار مع جاره أو قريب مع قريبه أو مثلا زميل مع زميله يحصل موقف مغضب، نعم موقف مغضب يغضب منه فيقول: والله لا أكلمه. هذا كثير يقول: والله لا أكلمه. أو يكون مثلا جار له يقول: والله لا أزوره، والله لا أزوره. ولا حتى بعضهم يعني يقول: والله حتى لو مات ما أمشي مع جنازته. يعني يعوذ بالله بعض الناس في مواقف تجعله يشتد ويحلف يمين ليست من تقوى الله، لأن الله عز وجل يحب منا ماذا؟ الله جل وعلا يحب منا ماذا؟ يحب منا التواصل والتآلف والتحاب والتراحم والتواد والتعاطف، ولا يريد منا التدابر والتقاطع والتهاجر، ما يحب منا ذلك، يحب منا الألفة والمحبة. فإن حلف إنسان على يمين: والله لا أزور فلان أو لا أكلم فلانا أو نحو ذلك، فلا يبقى على هذه اليمين. عنده قاعدة في الحديث: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. فليأتي التقوى، يترك هذه اليمين التي حلفها ويأتي التقوى، ينظر في الباب الذي حلف فيه اليمين إلى ماذا؟ إلى الأحب لله والأرضى عند الله سبحانه، ماذا يحب الله، يترك انفعالات نفسه وغضبته وألمه من جاره أو من قريبه، يترك هذا وينظر هذا النظر الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام فيفعله. هنا سؤال: من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ الأتقى لله، الأتقى لله المعظم لجانب تقوى الله عز وجل. فقوي التقوى، قوي التقوى لله عز وجل هو الذي يستطيع في مواقف صعبة جدا تجده مطمئن النفس ويتعامل مع الأمور معاملة لطيفة لا يريد فيها شيء من الناس، وإنما يرجو شيء عند من؟ عند رب العالمين، يفعل الأرض لله عز وجل، لا ينظر إلى حظوظ نفسه ولا إلى الآلام التي تكون في المواقف التي تكون من بعض من يتعاملون معه، لا ينظر إلى ذلك، وإنما ينظر للأتقى لله. فهذا الحديث يعطي قاعدة عظيمة ونفيسة ينبغي على المسلم أن يحرص على إعمالها. قال: من حلف على يمين، من باب أولى الذي ما حلف، يعني الإنسان الذي متردد مثلا في هل يفعل كذا ولا أو لا يفعل، هل يتخذ هذا الموقف من فلان أو لا يتخذ، مباشرة أعمل الحديث، انظر الأتقى لله، انظر الأتقى لله، الأحب لله، الذي يرضى الله به ويحبه الله فافعله. قال فليأتي التقوى، دائما يكون هذا هو القاعدة في الباب، فليأتي التقوى. انظر ماذا، لا تنظر حظوظ نفسك ولا إلى آلام المواقف التي مرت بك سواء حلفت أو لم تحلف، ولكن انظر للأتقى لله فافعله، فهذا خير لك وأرضى عند ربك ومولاك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يعني أن من حلف على فعل شيء أو تركه فرأى غيره خيرا من التمادي على اليمين وأتقى لله فعله وكفر عن يمينه.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.